طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا مع هذا اللقاء المتجدد بكم في هذا البرنامج الكلمة الطيبة. يأتيكم هذا اللقاء بعد توقف فترة هذا الحج، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. حديثنا في هذا المساء الجميل مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، أرحب بضيفي الكريم، أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
مرحبا بك وبالأخوة المشاهدين وبالأخوات الكريمات.
صور من حياة المتنافسين، هذا هو عنوان حلقتنا لهذه الليلة. أيها الأحبة، هناك صور كثيرة من صور التنافس نراها بين أعيننا في هذه الحياة، ميدان التنافس، والناس قد جوبلوا على التنافس فيما بينهم. هناك صور مشرقة رائعة لأعمال تنافسية تتم في مجالات الخير، وهناك صور قاتمة مظلمة يتنافس فيها المتنافسون ولكن في أعمال سيئة تبعدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. حول هذا التنافس وهذه الصور التي نراها وما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تنافسه في هذه الحياة الدنيا، هو حديثنا في هذه الليلة مع ضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ خالد البكر. مرة أخرى أرحب بك فضيلة الشيخ، وأرحب بكم أنتم أيها المشاهدون، وأدعوكم للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. صاحب الفضيلة، نحن نتحدث عن في هذه الحلقة عن التنافس والمتنافسين، هناك صور كثيرة للتنافس والناس قد جبلوا على المنافسة، إما في مشاركتهم في هذه المجالات التنافسية أو في مراقبتها ورؤية هذه المجالات وهذه الصور. الحديث في بداية هذه الحلقة حول أهمية هذا التنافس وماذا ينبغي أو ماذا يجب أن يكون عليه المسلم في حياته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حينما نتأمل أخي أحمد الناس نجد أنهم بطبعهم يحبون التنافس، يتعايشون معه، وتتوق نفوسهم دائما وأبدا أن يعيشوا أجواء هذه التنافس متفاعلين معها. هؤلاء الذين يحبون هذا التنافس قد تراهم مشاركين وقد تراهم مشاهدين متفاعلين، وحينما نظرنا إلى واقع الناس أيضا رأيناهم وهم يتنافسون أو الأشياء التي يحبذونها ويعيشونها في أجواء تنافسية معينة، نجد أنها تتباين وللأسف في هذه الاهتمامات. قد نجد تنافسات دونية أرضية لا قيمة لها حينما تسقط ذلك في حس الشرع والدين، وتراها أنها قد استغرقت كثيرا في عالم الدنيا، قد تكون في مجال المباحات فلا ضير إذن، لكن المشكلة تكون قائمة إذا كانت في مجال المحرمات. رأينا واقع الناس، قد نراهم يتنافسون تنافسا محموما في مجال الرياضة، فكان الواحد منهم يعيش هما أن يحصل على ميدالية ذهبية، كان يعيش في عالم الأولمبياد ويجلس السنوات الطوال وهو يتدرب ويتمرن ويقضي السنوات، قد أقول السنوات العجاف، في سبيل أن يتحصل على ميدالية ذهبية يزين بها صدره. وأحيانا قد تجد بعض الناس لا هم له إلا أن يبحث عن تصنيف عالمي يناله ثم يعيش أبد الدهر وهو يتغنى بذلك المجد الذي عاشه. بعض الناس قد تراهم يتنافسون ويشاركونهم البعض ما نراه للأسف في واقع الإعلام العربي، حينما نرى ذلك التنافس في برامج متعددة عبر ستار أكاديمي أو سوبر ستار أو فنون الخليج وما إلى ذلك، فترى أن هؤلاء يتسابقون فيما بينهم، وتجد أن أعدادا كثيرة من الشعوب العربية تتفاعل معهم في سبيل أن توصل أحدهم إلى القمة. رأينا بعض التنافسات عبر مجلات أو عبر ما يعرض في وسائل الإعلام من مسابقات لملكات الجمال، فتجد أن الناس يفتشون عن ملكة جمال ستنال الحظ الأوفر ومن ثم سيخدمها هذا الاختيار، فتصبح فتاة غلاف أو عارضة أزياء أو مشاركة في فيلم أو في آخر عهدها تمارس دعاية لبعض أدوات التجميل. إذا نرى أن الناس فعلا يخوضون مجالات المسابقات والتنافس، لكن حينما تتأمل هذه النوع من التنافس تراه تنافسا قد يصيب ذاك الإنسان بالإثم ولا ينال ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، أو على أقل الأحوال هي أمور مباحة لا تشكل رقما جيدا في واقع حياته وفي آخرته. لكن الذين أتينا لنتحدث عنهم هم من المتسابقين الذين يحملون صفات معينة ولهم أهداف خاصة بهم لا تتوق لها إلا النفس المؤمنة، هدفهم غايتهم وإن شئت فقل ميداليتهم التي تتوق نفوسهم لتحصيلها هي جنة عرضها السماوات والأرض. وحينما تنظر إلى الجمهور الذي يتهلل وجهه والذي يبارك هذا الصنيع تجدهم الحور العين، إذا هوى منهم شهيد هللت حور حسان يلقينه بالراح والريحان في غرف الجنان. أما المتسابقون فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هم الذين سيكونون أبطال هذه الحلقة حينما يخوضون غمار المنافسات والتسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن حديثنا في هذه الليلة عن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهناك من الصور التنافسية شيء الكثير يتبادر إلى 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 ذهننا ونحن نتحدث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي في مقدمة هؤلاء الشيخان الكريمان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك يعني نقول مرحلة تنافسية كبيرة جدا بينهما في مجال الخير. طبعا نلقي الضوء معك ونستمع ما لديك في أو ما رؤيتك حول هذه الصور التنافسية الرائعة بين الشيخين الكريمين.
نعم، أولئك يسارعون في الخيرات فاستبقوا الخيرات ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذه الآيات حينما تلقفها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وتلقفها بقية الصحابة لم تمر مرور الكرام ولم تمر مر السحاب لا قيمة لها، بل رأينا أن عمر رضي الله عنه كانت نفسه تتوق أن ينافس أبا بكر في مجالات الخير، كان ينشد دائما وأبدا أن يسبقه في أي مجال، بل كان يقاتل في سبيل ذلك. أبو بكر رضي الله عنه كان علامة بارزة في البذل في العطاء في حب الخير، ولذا كان عمر يبحث عن شخصية يقتدي بها في محاولات، واسمح لي أقول في محاولات يائسة أن يسابق هذا الجبل الأشم. انظر مثلا إلى هذه الحادثة ونجد أن عمر الفاروق رضي الله عنه نفسه هو الذي يتحدث بهذا الحديث حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالصدقة، يقول عمر فوافق ذلك سعة في المال، يعني وافق عنده سعة في المال أي عنده مال زائد، فقال هي فرصة أن أسبق أبا بكر وأن أقدم مالا كثيرا وهنا سأشعر بأنني انتصرت على أبا بكر في مجال الخير. وفعلا مضى عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقدم شيئا كبيرا من ماله، وهنا يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال مثله، أي أنه أنفق نصف ماله. ويشعر عمر أنه آن الأوان أن ينتصر على أبي بكر، وأخذ يترقب ما الذي سيأتي به أبو بكر رضي الله عنه، وأقبل أبو بكر وعمر ينظر، فينظر إلى عطائه ما الذي سيقدمه، فقام أبو بكر وقدم العطاء، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال نفسه لأبي بكر يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. ويسقط عمر، سقط عمر وهو يرى أن أبا بكر لا يمكن أن يفوت هذه الفرصة، حتى التفت إليه عمر رضي الله عنه قائلا ما سابقتك إلى شيء أبدا، وهنا يعلن عمر رضي الله عنه الاستسلام ويرى أن الانتصار سيكون دائما وأبدا لهذه الشخصية العظيمة شخصية أبي بكر رضي الله عنه. لا غرابة ونحن نجد أن أبا بكر يبحث عن أي باب يفتح في مجال الخير حتى يسابق إليه. انظر إليه أخي أحمد، وفي صبيحة يوم يقدم النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة سريعة في صبيحة يوم، قال: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. كل ذلك في صبيحة يوم يفعل أبو بكر كل ذلك. ولذا انظر إلى النفس الرائعة، ما كان يرضى أن يدخل بابا أو يدخل من طريق باب من أبواب الجنة. أبواب الجنة ثمانية: أهل الجهاد يدعون من باب الجهاد، أهل الصدقة يدعون من باب الصدقة، أهل الصلاة، أهل الصيام يدعون من باب الريان. أبو بكر لا يريد أن يدخل من جميع هذه الأبواب. فقال: يا رسول الله، هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت. هكذا كانت نفس أبو بكر رضي الله عنه بهذه النفسية الرائعة وبهذا التنافس وبهذه الرغبة الجامحة. لا أخفيك حديثا أخي أحمد، وأنت تقرأ سير هؤلاء الأبطال وأنت ترى بأنهم قد مضوا بخطوات واسعة نحو هذا الخير وهذا العطاء، تشعر أحيانا بنوع من اليأس، وتنظر إلى واقع الأمة التي تعيش فيها، هل هي مقبلة على الخير؟ هل هي حريصة على الطاعة؟ فتشعر أحيانا بنوع من اليأس وفقدان الأمل، إلا أنك تجد بصيصا يلوح بين فترة وأخرى عبر مواقف تمر بك، تشعر أن الأمة ما زالت تنبض بالإيمان، ما زالت تنبض بالخير. يعني أذكر من المواقف التي مرت بي في حج هذا العام أنني التقيت بحاج من السنغال. هذا الحاج كان أول حجة له العام 1426، جلست معه. تصور أخي أحمد، متى خرج من بلده السنغال حتى يصل إلى مكة؟ بمعنى كم قضى من الوقت حينما هم بالحج حتى وصل إلى مكة؟ جلس 15 سنة قطعها من السنغال إلى أن وصل إلى مكة. قد تراه ضربا من الخيال، حق لك ذلك، لكن حينما جالست هذا الرجل كان يحدثني أنه يمضي إلى قرية قريبة ثم يعمل حتى يوفر شيئا من المال حتى ينتقل إلى القرية الأخرى، فكان ينتقل من مدينة وأخرى، فجلس 15 سنة حتى وصل إلى مكة، وكان وصوله في العام الماضي. حينما ترى هذه النفس الرائعة التي ما تخلت وما قالت مثلا لمن استطاع إليه سبيلا، بل بذل وقدم وعمل، وهذه النفوس الرائعة نعم نجدها أمثلة في واقعنا المعاصر.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. كنت تتحدث عن هذه المنافسة بين أبو بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. هناك شيء من أحيانا يشوب هذه التنافس فيما بيننا الآن، مرضات الله عز وجل يريدها هؤلاء الشيخان، يعني هما يسعيان إلى مرضات الله عز وجل. بعض الصور التنافس يشوبها شيء من حظوظ الدنيا، من حظوظ النفس، أحيانا إرادة غير الله عز وجل بذلك العمل، مع أن يعني تجرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يطرح هذه القصة ويدلي بها للناس إنما يعني يعطي دلالة أكيدة أن هذا الرجل وهذا التنافس إنما كان منصبا إلى مرضات الله عز وجل، بعيد كل البعد عن حظوظ النفس أو أي غرض من أغراض هذه الحياة الدنيا.
وهذا كلام صحيح، ولذا لا تشك. ولاحظ أخي الحبيب، حينما تنظر إلى الحادثة تجد أنها تتناول مسألة إنفاق، وليست مسألة تراها يبحثون عن منصب دنيوي أو أنه سيصبح أميرا أو ملكا أو وزيرا، لا، هي مسألة إنفاق وبذل وعطاء. فهو سيأخذ شيئا من ماله، ومعنى ذلك أنه سيخسر حينما تطبق المعايير الدنيوية على مثل هذه الأمور. نعم، دافعهم هو رضا الله سبحانه وتعالى، والصحابة رضي الله عنهم كانوا متأكدين ومستشعرين أن القرآن يتنزل وأنه يتحدث عن المؤمنين كما أنه يتحدث عن المنافقين، وأن مسائل البذل والعطاء قد تجدها حاضرة في موقف معين ثم ينتهي هذا الموقف، لكن أن ترى أن مسلسل العطاء هذا استمر طوال سني وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم وهم يبذلون الغالي والنفس. بل انظر إلى شخصية تدل على مصداقية عمر، حينما التفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام مرة، بل قال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من مالي وأهلي. قال: ونفسك يا عمر؟ قال: نفسي لا. قال: ونفسك يا عمر؟ قال ونفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر، يعني الآن وصلت إلى الإيمان الكامل. عمر ما كان مجاملا، يقول نفسي لا. ولذا تشعر المسألة مسألة إخلاص فعلا، يتحدث بما يجول في خاطره وبيستقر في قلبه، فأعلنها صريحة مدوية.
نعم، بارك الله فيك شيخ خالد. هناك صور التنافس للقرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنيل شيء من مثلا ذكرت قبل قليل الإمارة، هناك قيادة جيش أحيانا يتنافس الصحابة ويتسابق الصحابة رضوان الله عليهم للحصول على مثل هذا الأمر وهذا الشرف العظيم، ومقصدهم في ذلك طاعة الله عز وجل وتنفيذ يعني ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك بعض الصور التي يعني حفلت أو نقلت إلينا حول هذا التنافس.
أخي أحمد، دعني قبل أن ندخل في غمار هذه الجزئية، حقيقة أريد أن أتحدث وأنا أرى أبا بكر رضي الله عنه يقدم مسألة الإنفاق، وحينما قدم ماله كله، حقيقة حينما أنظر إلى واقعنا أحب دائما أن أشير إلى هذه المسألة أو ما يعرف بالدعم الخيري لأمتنا ولإسلامنا ولنهضة هذه الشعوب التي نعايشها وأخذنا وعطينا معها. في الحقيقة أتألم كثيرا وأنا أجد أن أبا بكر يقدم ماله كله وأن عمر يقدم نصف ماله، وأنا أرى واقع المسلمين وهم للأسف ما نجد ذلك البذل وذلك العطاء.
نعم، مع أنهم في أمس الحاجة إلى مثل هذه الأمور.
هو كذلك، يعني انظر مثلا، يعني قرأت مرة تقرير عبر هيئة الأمم المتحدة، وكان مؤتمر قد عقد في كوبنهاجن، يرى أن ثلث سكان العالم العربي فقراء، بل ذكروا أفقر 10 دول وجدنا أن 3 دول إسلامية من ضمن هذه 10. في المقابل انظر نجد أن غيرنا ماذا يقدمون، ماذا يبذلون، ما الدعم الذي يقدمونه للعمل الخيري. أمريكا مثلا، نجد الولايات المتحدة الأمريكية أن حجم الإنفاق السنوي للعمل الخيري 212 مليار دولار، بمعنى 800 مليار ريال يقدم سنويا للعمل الخيري. أوروبا كم فيها من المؤسسات الخيرية؟ فيها 2 مليون مؤسسة خيرية. أمريكا 1.5 مليون مؤسسة خيرية. بل بريطانيا لوحدها تنفق في العمل الخيري 22 مليار دولار. إسرائيل دولة الكيان الصهيوني، هذه الذي ننظر إليها باحتقار وازدراء، نجد فيها 30 مؤسسة خيرية تقدم الدعم الخيري لأفرادها، وفيها تقريبا من الأموال التي تبذل للعمل الخيري 11 مليار دولار، أي 40 مليار ريال. الهند هذه الدولة التي قد لا تجد البعض يتفاعل مع وضعها، بل أراها أن هي المارد القادم مع الصين، فيها تقريبا 100,000 مؤسسة خيرية. قارن هذا بواقعنا العربي، انظر إلى فقط دول الخليج. دول الخليج في دراسة حديثة وجدت أن عدد المؤسسات 360 مؤسسة فقط. إسرائيل 30,000 مؤسسة خيرية، والخليج يعني هذه الدول الغنية فيها 360 مؤسسة خيرية. حقيقة تتألم ونحن أمة الإنفاق ونحن أمة البذل ونمتلك من الروح التنافس في قيادات سابقة عبر صحابة وقدموا الأموال. ولذا نقول دائما نحن لا نريد نصف مال الأغنياء ولا ربع مال الأغنياء، نريد فقط أن يؤدوا زكاة أموالهم، أن يدفعوا شيء من الصدقات. أظن أنك لن تجد فقيرا واحدا لو نحن أخذنا هذه النماذج الرائعة كقيادات نتمثلها ونقدم هذه الأموال لننقذ هذه الشعوب التي تعاني من الفقر وما إلى ذلك. أظن أننا سنصل إلى مستويات لن نجد فقيرا في أمتنا. لكن للأسف الذي وجدنا أنهم يبذلون ويقدمون هي هذه المجتمعات التي تقدم المليارات وما زالت تقدم، والغريب أن 40% من هذا الدعم الخيري إنما ينصب على المشاريع الدينية كما يصرحون بذلك ويتفاخرون بهذا الأمر. أعود أخي الحبيب إلى سؤالك.
عفوا شيخ، يعني غياب هذا الأمر عن خاصة في مجال الإنفاق والأمة بحاجة إليه، هذا الأمر التنافسي مرده إلى ماذا شيخ، خاصة بين أبناء المسلمين؟
نعم، أحيانا قد يكون مرده إلى الجهل، أحيانا قد يكون مرده إلى هاجس الخوف. نعم، نحن ما زلنا حقيقة ما زلنا نخوض تبعات الأحداث التي جرت على هذا المجتمع وعلى هذا الواقع، والواقع السياسي هو واقع مؤلم نشاهده ونراه. ولذا وجدنا تعطيلا واضحا فاضحا لكثير من المؤسسات الخيرية. فالبعض يقول السلامة السلامة، والسلامة لا يعدلها شيء، لكن حقيقة نحن نعاتب بعض الأغنياء. يعني قد يكون بإمكانك أن تقدم هذا الخير في محيطك الضيق، لن يمنعك أحد أن تعول بعض الأسر، بعض الأيتام، أن تبني مسجدا، لكن لماذا لا تقوم بهذا الدور؟ فالبعض البعض قد يكون الهاجس الأمني هو الذي يسيطر عليه كثيرا، قد يكون أحيانا الجهل، قد يكون أحيانا حب الدنيا ويرى أنه لو أنفق شيئا من ماله فإنه للأسف يعني قد ينقص منه شيء الكثير، ما علم أن ذلك هو المآل والمصير. العجيب وهذا أجده في واقع المجتمعات الغربية مما لا شك فيه أن هناك ضرائب تؤخذ على الإنسان الغربي، فأحيانا يخير، يقال له إما أن تدفع ضريبة للدولة أو أنك تنفقها في مجالات الخير، ولذا يرى أنه لا مناص من أن يقدمها للخير، الخير في مفهومه هو كان يبني كنائس، كان يرعى أيتام، كان يدعم الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية والأرثوذكس، ويرى أن هذا مجال الخير مفتوح، ومع ذلك تجد أنه قد يعتبرونها اعتبارات دنيوية بحتة، ويرى أنه وهذا أجده حقيقة حتى في بعض المشاهير، يعني بعض المشاهير حينما يستضاف في بعض البلاد العربية أقرأ أحيانا أن المبلغ الذي يشترطه مثلا لإلقاء محاضرة 200,000 ريال. أحدهم أعرف أنه رئيس سابق يشترط إذا أتى ليلقى فقط محاضرة لمدة ساعة 200,000 ريال، ثم أتابع 200,000 ريال أين تذهب؟ لا يأخذها هو، يدفعها في مجالات الخيرية كدور أيتام وما إلى ذلك. فعندهم هذا الحس، يعني تصور أخي الحبيب 80 مليون أمريكي يقوم ما بين 40 إلى 50 ساعة من العمل التطوعي في الشهر في أمريكا، 80 مليون. ولذا تجد أن العمل التطوعي والبذل والعطاء يدرب عليه الأطفال منذ الصغر، فهل هذا نجده نحن؟ لماذا نعتبر أن الحذاقة والفطانة والذكاء أنك تلتقط المال وأنك لا تعمل إلا بريال ولا تأخذ إلا الدولار ولا تنافس إلا على اليورو، لكن أن تقدم خدمة للناس، أن تنفق في سبيل إسعاد الناس، في إقامة، في عمارة الأرض، في يعني إضفاء السعادة في وجوه الناس، لا نرى أن هذا من الغباء والسذاجة، أن تدفع شيئا من وقتك شيئا من مالك في سبيل إسعاد الناس، لا قدم وخذ. وهذا معيار نعم قد يكون صحيح في مجالات، لكن لماذا لا ندخل هذا المجال الإنفاق ولنا في السابقين قدوة وأسوة؟
نعم. شيخ خالد، ألا ترى معي أن مرحلة التنافس هي مرحلة متأخرة جدا تعقب مثلا عمل كبير، حينما يصل الإنسان إلى نهايات هذا العمل أو القمة في هذا العمل تأتي مرحلة التنافس على نهاية هذا الأمر أو من يفوق الآخر، يعني لن نقول أن هناك مرحلة تنافس في أناس لا ينفقون مثلا أو لا يؤدون مثلا أو لا يتنافسون في مجالات الخير أو في حفظ كتاب الله عز وجل،
وهذه مشكلة حقيقة. نعم هذه مشكلة، يعني بعض الناس نحن نتفنن في إلقاء المسؤوليات، في التهرب من المسؤوليات، نتفنن في النقد، نتفنن في التهرب، عندنا هذا الفن نتقنه كثيرا، لكننا أن نخوض في مجالات الخير، في مجالات القربات، في مجالات الطاعات، بل أحيانا وللأسف قد يكون عندنا ذلك المعيار القصير في فهمنا للتنافس. ليس فقط العبادات هي مجال التنافس، القربات حقيقة قد فتحت على مصراعيها، يعني في مجال إعداد القوة، في الكسب، في الكسب التقني والتكنولوجي، في المعامل، في الاختراعات، في مجالات الطب المختلفة، هذه أجواء تنافسية يجب أن نخوضها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أيضا. ولذا نجد أننا وللأسف في مؤخرة الركب ولا تجد لنا ذلك القيمة والاعتبار، بالرغم أننا أمة اقرأ، يعني للأسف من الأمور التي أشاهدها في آخر دراسات أن عدد الذين لا يقرؤون في الواقع في العالم العربي بلغوا 70 مليون، الأميون 70 مليون إنسان لا يقرأ ولا يكتب. أمة اقرأ لا تقرأ، مؤلم أن ترى أمة اقرأ لا تقرأ، وتلاحظ أن المسألة ليست متعلقة بالمسألة التعليمية أو التربية، هي مسألة حضارية، مسألة أن تتكامل حضاريا وأن تعاني من هذه الأمية الفاضحة وهذا الضعف، مع وجود في ضعف الإيمان وضعف المسؤوليات وفن التخلي عن المسؤوليات حتى في القيادات، هذا نجده وين الحضار. فالخذ أمرا آخر، يعني الشخصيات التي نراهن عليها وأعني بها الطبقات المثقفة، أجد وللأسف حينما أقارن هذه الشخصيات المثقفة التي من الممكن أن تخلق أجواء تنافسية وتصل إلى مراحل متقدمة من الوعي والإدراك، أجدهم لا يشكلون شيئا. دراسة تقول 70% من أطباء المسلمين والعرب و65 من المهندسين العرب والمسلمين قد هاجروا إلى الغرب. هذه الطبقة المثقفة التي كان مفروض أن ترفع من مستوى تفكير الأمة وأن ترفع من أجواء المنافسة تجدها تهاجر. أنا لا ألومهم أحيانا، قد تجده لا يجد معملا، لا يجد مكانا للبحث، لا يجد أنه قد خدم وفتحت له الأبواب، لأنه يعاني من التضييق فيهاجر، هناك من يستقبله برواتب مغرية ويفتح له الكثير من المعامل. بل وجدت أن علماء المسلمين، ما أقول علماء العرب، علماء المسلمين حينما قارنتهم باليابان وجدت أن مشكلون 10%، 10% من علماء اليابان فقط. والعجيب أن اليابان وألمانيا ومصر بدأت النهضة الاقتصادية سويا.
نعم.
يابان هيروشيما وناكازاكي ودمر في الحرب العالمية الثانية، وكذلك ألمانيا بدأوا سويا. أين وصلت ألمانيا؟ أين وصلت اليابان؟ وانظر الآن أين وصلت مصر، هذه البلد العزيزة على قلوبنا.
نعم.
بل دعني أقول هذا وبها أختم هذه الجزئية. أقرأ عدد العلماء النوويين الذين خاضوا في المجال النووي، ماذا وجدت؟ وجدت أنه في الهند 100,000 عالم نووي، في إسرائيل أو دولة الكيان الصهيوني 50,000 عالم نووي. انظر إلى هذه الأعداد المهولة. نعم، لا نقول أن العرب لا يمتلكون وعيا أو ذكاء أو حصافة، ولا نقول أن المسلمين ما زالوا يعيشون حالة غباء، لكن هل فتحت لهم المعامل؟ هل سمح لهم أن يقوم بهذه الأدوار العظيمة وبمثل هذه الاجتهادات؟ عندنا عقول، لكن للأسف لا نجد أنها يعني قد فتحت لها الأبواب كما فتح لغيرها.
نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ أنفي أن أترقى هذا الاتصال معي. الأخ أحمد من الرياض، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي.
الله بخير،
مساك الله بالخير.
أنا عندي نقطتين أحب الشيخ يعلق عليها. النقطة الأولى، كيفية زرع التنافس الشريف بين الأطفال في فعل الخير، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، شهادة شكر وتقدير لهذا القناة اللي نافست القنوات الفضائية في نشر الخير للعالم الإسلامي،
وجزاكم
الله خير.
شكرا بارك الله فيك أخي الكريم أحمد. أعود لكم شيخ خالد وتساؤل مهم، وهو من ضمن محاور حديثنا في هذه الليلة، زرع روح التنافس بين نحن. أخذنا هذا في بداية هذه الحلقة النموذج الأول، صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهناك صور كثيرة جدا لهذا التنافس حتى على مستوى الأسرة. يبدو أن لديك الشيء الكثير من هذه الصور التي تمت بأجواء تنافسية بين مثلا صحاب أطفال الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف نستفيد من هذه الصور المشرقة وزرع هذا الأمر في نفوس أطفالنا.
خيثمة ابن الحارث رضي الله عنه صحابي جليل، أتاه داع النفير يطلبه للمشاركة في بدر. قبل أن يغادر مع النبي عليه الصلاة والسلام مضى إلى ابنه سعد، قال يا سعد لعلك تبقى مع أخواتك وأنا أمضي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر. وهنا أعلن سعد رفضه، وكان غلاما يافعا صغيرا. قال يا أبتي لو كان غير الجنة لآثرتك بها، ولكني أرجو الشهادة في وجهي هذا. إذا رفض أن يستجيب ورأى أن المجال مجال تنافس، وأنه لن يسمح لأبي أن يستأثر بهذا الخير وأن يبقى مع النساء. وتلحظ أخي الحبيب أحمد وأيضا السائل الكريم أحمد أن المسألة ليست مسألة نزهة أو أنه سيمضي إلى مدينة ألعاب أو إلى ملاهي، سيبذل المهج، ولسان حاله يقول سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا. يعني هذا الصغير وهذا الشاب ما الذي جعله حقيقة أراد إلا أن يشارك أباه في هذه المسألة؟ ولذا نجد أن الأب اضطر في الأخير أن يضع قرعة بينه وبين ابنه أن يستهمه، فوقع السهم على سعد. إنها هي التربية، التربية الرائعة التي تلقاها هذا الشاب من قبل أبيه الذي رباه على الإسلام وعلى القيم وعلى الأخلاق، والذي أراد أن يجود بنفسه من باب أولى أن تراه حريصا على الطاعة، حريصا على الخير، حريصا على الصلاة، حريصا على القيم، حريصا على الأخلاق. بل تجد أن هناك صورة أخرى، طالما أن الأمر متعلق بهؤلاء الصغار، تعال معي إلى أحد. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام قد عقد العزم لمجابهة كفار قريش، ويأتي الصغار يتراكضون يريدون أن يشاركوا في هذه الغزوة، فيقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويرد صغارهم، رد أبا سعيد الخدري ورد عبد الله بن عمر. من استثنى؟ استثنى رافع ابن خديج، وكان في أعمارهم، كانوا هؤلاء في 12 وفي 13 من أعمارهم. فاستثنى رافع بن خديج، لما؟ لأنه كان يتقن الرماية، كان يتميز بفن الرماية. وهنا يأتي سمرة ابن جندب، وهو يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قد استثنى رافعا وهو في سنه، فكأنه انتعظ من هذا الاختيار وهذا الاستثناء، كأنه تألم. قال يا رسول الله أتستثني رافعا؟ والله إني أقوى منه، والله لو تصارعنا لصارعته. فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام قال تصارع، فتصارع فصرع سمرة رضي الله عنه رافعا رضي الله عنه فاستثني أيضا سمرة. ما الذي جعلهم بهذه النفس الرائعة، بهذه القوة، بهذه الشجاعة، بهذا الإقدام، بهذا الحرص؟
التربية المسبقة.
التربية المسبقة. ولا يظن أن الأمر سيكون في يوم وليلة، ولذا نقول دائما حينما نقرأ هذه النماذج الجميلة في سيرنا، أظن ونحن نعيش في مثل هذا الوضع السياسي المتأزم ونرى ذاك الاعتداء السافر، أن أعداءنا لو فكروا مرة أن يعتدوا على بلداننا وعلى أوطاننا وعلى أعراضنا وعلى بيوتنا ويجدون هذه النماذج الرائعة، أظنهم سيفكرون ألف مرة قبل أن يضعوا رجلهم اليسرى ويدخلون حدود بلادنا، حينما يرون أن هؤلاء الصغار عندهم الاستعداد أن يدافعوا عن دينهم وعن أوطانهم وعن بيوتهم وما إلى ذلك. إذن هي تربية رائعة، رأوا روح المنافسة أن يبذل نفسه رخيصة في سبيل الله عز وجل، رأيناه في رافع، رأيناه في سمرة، بل رأيناه في عبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري، وهذه نماذج حقيقة جميلة جدا. إذن المفروض على الأب، ونعود إلى سؤال الأخ أحمد، أنه لا بد حقيقة حينما يذكي روح التنافس بين أبنائه لا بد أن يبقى جانب الآخرة له النصيب الأكبر، يتنافسون في صلاتهم، يتنافسون في صدقتهم. ما أجمل حقيقة حينما أبدي ذلك الإطراء وذلك الثناء لابني حينما أجده حريصا على الخير وعلى الصلاة وعلى العطاء، أفرح كثيرا حينما أجده مقبلا على كتاب الله عز وجل حفظا وتلاوة. لماذا نفرح نحن أحيانا ونتحدث عن ذكاء أبنائنا حينما أجده يحفظ دعاية أو يحفظ أغنية كاملة أو شعرا ساقطا لا قيمة له؟ هنا يكون التفاخر؟ لا، لن يكون هذا التفاخر. إذن هذا تذكي روح التنافس بين أبنائك في هذا المجال. أيضا في الدنيا أنا أفرح حينما أجد ابني متفوقا، وهذا من التنافس، وخاصة أننا نعيش أخي أحمد في أجواء الاختبارات الآن في مثل هذه الأيام، يعني أيها الأب أن هذا الابن حينما ينجح لن تفرح لوحدك، نحن سنفرح معك، لأن أرى أن هذا الابن هو ابن للأمة، حينما يتفوق تتفوق الأمة، حينما يتقدم خطوة للأمام تتقدم الأمة معه. ولذا أنا حقيقة أشد وأقبل رأس ذلك الأب الذي يخرج لي من الأبناء من تراه طبيبا ومهندسا وعالما وحاذقا وأديبا وصحفيا مرموقا يدافع عن إسلامه وعن قضيته الكبرى وما إلى ذلك. هذا الذي نحتاجه. ما يكون هذا الإبداع إلا إذا خلقت جوا تنافسيا عند أبنائك. نعم، تخلق جوا تنافسيا لا يتولد منه الحسد أو الكره أو البغضاء. لا، الأب يكون حاذقا حصيفا حينما يحيي هذه الجوانب، وتذكر أن ابنك قد تراه حاذقا في مجال، مبدعا في مجال، وأن ابنك الآخر قد يكون أقل حظ من جانب الذكاء لكن قد يكون مبدعا في مجالات أخرى، فمجالات التنافس قائمة. لكن من يخدم هذا الإبداع؟ من يخرج لنا صناع للحضارة، صناع للحياة؟ أين الأب الذي يفكر مثل هذا التفكير الرائع أن يخلق أجواء تنافسية ويقول لأبنائي أنتم ستخرجون صناعا للحياة وصناعا للحضارة وصناعا للقيم؟ متى نجد الأب مثل هذه العقلية الرائعة؟ وخصوصا ونتحدث كمعلم في جامعة، وجدت من النابغين ومن الحاذقين ومن الأذكياء ما تقف وتشعر أن أسارير وجهك يعني قد انبلجت وتشعر بالأنس وبالراحة والإطمئنان وأنت تجد مثل هذه العناصر الرائعة المبدعة. إذن هذه العناصر لو خدمت وخلقت لها الأجواء التنافسية وانطلقت، أظن أنها ستقدم الأشياء الكثيرة. عقول عربية هاجرت، عقول إسلامية غادت، أما أنا لها أن تعود؟ أما أنا أن تزكي هذا العلم الذي بذلت وتعلمت وقدمت؟ هذا الذي نحتاجه حينما نجد أن الآباء يربون في أبنائهم أنك أيها الابن حينما تتعلم وحينما تستفيد وحينما تصل إلى مناطق عليا في الوعي والفهم لا بد أن تخدم أولا أمتك. وجدنا بعض الشباب وحينما تحدث عن وطننا العربي الكبير والإسلامي ذهبوا إلى دراسات عليا، وجدنا أن 40% يمكثون هناك وقد أعجبوا بتلك الحياة. أين التربية الأب حينما يربي ابنه على الأهداف السامية أنك تتعلم وتدرس وتحصل على أعلى الشهادات حتى تخدم هذه الأمة التي لا بد حقيقة أن نتفاعل جميعا وننقلها في أجواء تنافسية لتصبح في مصاف الأمم؟ الصحابة رضي الله عنهم غيروا المعادلة برمتها، كانت أمة العرب لا قيمة لها، ينظر إليها في جزيرة العرب نظرة احتقار وازدراء، وكانت الغلبة والتمكين لفارس والروم، وكانوا يرون أن العرب أمة لا تستحق أن تعيش أو حتى تفكر. فأتى الصحابة رضي الله عنهم في وقت قصير جدا قلبوا هذه المعادلة، وما كان للأجواء التنافسية إلا لتصنع هذا المجد وتغير من هذه المعادلة. وهذا الذي نتمناه الآن، نتمناه عبر المشاركات التي يبديها الآباء في تربيتهم لأبنائهم، عبر ضمير الأمة الذي لا بد أن يستيقظ ولا بد أن ينقل الأمة إلى مصاف الدول التي نتمناها نقدم المعاني أولا قبل المباني. لا يظن أن الازدهار في مبنى أو في فندق أو في ملهى، لا، لابد المعنى في عمق الأمة لابد أن يحيا قبل أن يحيا المبنى.
نعم، هل لابد أن نصل إلى هذه الأهداف؟ لابد، لن تتحقق هذه الأهداف إلا بوجود المنافسة شيخ خالد؟
مما لا شك فيه أن أجواء المنافسة هي التي تشحذ من الهمم. أحيانا حينما أجد طالبا ذكيا نابغا في قاعتي وأنا أدرسه، ثم يجد أن البقية الباقية لا تهترث ولا تكتم، إن تهتم ولا تعيش إلا في مؤخرة الصف، تعيش همومها الخاصة من نوم ومن سرحان، ما في شك أن هذا سيضعف مهما يكون يعني هذا الطالب، مهما كان مبدعا متفاعلا. لكن حينما يعيش في أجواء تنافسية وتجد أن كل واحد يريد أن يتقدم إلى الأمام، ما في شك أن هذا أفضل. لكن ليس معنى هذا أننا نقول لا، أن إنسان لا يمكن أن يسير لوحده. ولذا قال ابن مسعود أنت يعني مع الحق ولو كنت وحدك. وأتمنى دائما ونقولها دائما، لو كل طبيب ومهندس وفيزيائي وكيميائي وعالم في الذرة وعالم نووي يرى أن الأمة الإسلامية والعربية ما زالت تضع يدها على خدها تنتظر اختراعه لوجدت خيرا كثيرا. يعني تصور أن هذا الشعور لدي، أني أنا الوحيد في العالم العربي والإسلامي ستنتظر مني الأمة الشيء الكثير، ستجد أنني سأقرأ وأتحصل وأتعلم وأتصل وأعمل وأذن الليل وأسهر النهار وأسهر الليل وأذن النهار في سبيل أن أرفع من شأن أمتي. لو كان هذا الشعور لدي. لكن مشكلتنا أي مشكلة، أحيانا قد تكون أحيانا تعدد الشخصيات قد تجعلنا نتفنن في إلقاء يعني اللوم على كواهل الآخرين وأنهم من سيقومون بهذا الدر وهم سيعملون. ولذا أتمنى حقيقة من كل إنسان عنده شيء من يعني من روح التنافس أنه يظن أنه هو الوحيد الذي بإمكانه أن يخدم هذه الأمة في مجالاتها المختلفة، في مجالات الكسب والإعداد والسبق التقني والتكنولوجي، في معامل الإنتاج، في المخترعات، في مختبرات الطب. يعني اجعل هذا فعلا اجعله مشروعك الكبير الذي يعيش معك يأكل معك ويشرب. أظن أننا سنتقدم إلى الأمام. للأسف نحن لا نخدم المبدعين، لا نشجع المتنافسين، بل أحيانا حينما يصل أحدنا إلى مكانة لا بأس بها هنا تأتي تيارات الحسد وتأتي الغيرة وتأتي محاولة الإسقاط وتأتي الإماتة وتأتي تشويه السمع وتأتي الإلغاء وهكذا. نتفنن في إلغاء الشخصيات المبدعة، بل أحيانا قد يكون الأب شريكا في ذلك. كم من أبناء المبدعين حطمهم الأباء، كم ابن سقط سقوطا ذريعا نتيجة لكلمة قاسية من أب أو من صفعة مدوية من قبل أبيه، وهكذا قضى على كثير من المبدعين. للأسف بعض الناس حينما تحدثه بهذه اللغة يقول يعني يسعنا ما وسع آباؤنا الذين تعاملوا معنا بمثل هذا الأسلوب، والذين يعني عش في حياتك امش كما يمشي الناس، ما نريد هذا الشيء. الحياة صعبة والمعترك قادم، ونحن نرى الآن أنه لا مكان للضعيف. أوروبا الموحدة تعمل، نمور شرق آسيا تعمل، تكتلات نراها أنها تعمل. أوروبا كان بإمكانها وبريطانيا العظمى، بريطانيا القوية لا أقول عظمى، يعني تلك نجمة قد أفلت، فرنسا بقوتها، ألمانيا، ومع ذلك نجد أن الاتحاد الأوروبي رأى أنه لا يمكن أن يساير الوضع إلا باتحاد. والعجيب أخي أحمد أنا أقرأ في الوحدة الأوروبية متى بدأت، وجدت أن مشروع الوحدة الاقتصادية العربية كان قبله عام 1945 ميلادي، وكان المشروع الاقتصادي الأوروبي عام 1946. فانظر إلى واقع العربي للمشاهد الآن وانظر إلى واقع الأوروبي، أمر حقيقة مؤسف.
نعم، قد نملك الحديث والحديث متاح لنا يعني في خاصة في مجالات الأسرة، وهذا يعني ويهم المشاهد الكريم يعني يخلق شيئا كبيرا من روح التنافس، وقبل ذلك العمل حتى أن يكون هناك عمل وعمل قائم ومستمر، ثم يعقب هذا العمل هذا التنافس الكريم. يتساءل كثير من الأولياء حول المجالات التي ينبغي أن يكون فيها تنافس، التركيز على أي الأعمال مثلا، هل أركز مثلا على الجانب الإيماني أو الجانب مثلا الدراسي والتحصيلي أو جوانب أخرى في الأخلاق وغيرها. يعني نحن بحاجة إلى جميع هذه الأشياء، لكن الاهتمام أين ينصب بصورة أكبر؟
مما لا شك فيه ممن يميزنا كمسلمين أن لنا مجال للتنافس لا تجده عند غيرنا، لا تجد عند النصارى واليهود والبوذيين والهندوسيين وبقية ملل الأرض، وهو سمه إن شئت ونقولها تجاوزا الجانب الروحي أو الإيماني. وهذه مسألة مهمة، يعني أرى حقيقة أن الإيمان يصنع المعجزات، وأن التضحيات لا تأتي إلا حينما تجد أن الإيمان قد سيطر على القلب، وهو الذي يدفعك إلى مزيد من البذل والعطاء. قلت قبل قليل أنا أستغرب حينما أجد أناسا لا يرتبطون بدين ومع ذلك تجد أنه يقدم ساعات التطوع. أجد إنسانا، قد تجد إنسانا يعني قد تراه مغنيا، قد تراه ممثلا، لا تراه واسمح لي أن أقول إلا بين أحضان العاهرات، ومع ذلك ماذا تجد؟ تجد يقدم أمواله التي يعملها ويجعل جزءا من أفلام هوليود فيما يترتب من أموال عبر عرضه في السينما والمسارح، يجعلها في مجال الأعمال الخيرية. مثل هذا الشيء ألسنا نحن أولى؟ وخصوصا أننا نجد أننا سننال حظا في الآخرة. إذن مسألة التنافس الإيماني هي مسألة مهمة، لأن هي القاعدة التي تجعل الإنسان يبذل دون أن يتململ، دون أن يتراجع، دون أن يتأفف. فتجد وهو يعني من أجمل الأشياء حينما تقدم على عمل وأنت تشعر بنشوة، وأنت تشعر بسعادة. دعني أعطيك مثالا آخر، حينما تمضي إلى عملك وأنت تسير في الطريق تجد أنك بشوق إلى هذا الكرسي الذي تجلس عليه، أو بشوق مثلا إلى هذه القناة التي تخرج فيها، أو إلى جامعتك وأنت تلتقي بطلابك، تشعر بشوق مع الطلاب، تشعر بشوق لا لكونك في آخر الشهر ستأخذ راتبا، لكن تشعر أنك ستؤدي دورا عظيما ومسؤولية عظيمة بأن تخلق وتوجد هذه النوعية من الطلاب الجيدين المتحمسين الباذلين. فهنا متى ما وجد هذا الشعور في داخل قلبك، هنا لن تشعر حقيقة بيأس، ولن تقم عند منتصف الطريق. ونحن أولى بهذا الشيء، لكن الذي رأيناه هي الصورة المعاكسة وللأسف. ويعني أذكر مرة قرأت يعني في أحراش أفريقيا تجد أن القساوسة قد وصلوا إلى سن 60 و70 و80 يدعون الناس إلى كتابهم المقدس المزعوم ويوزعون الأنجيل وما إلى ذلك. يعني تصور امرأة في سن 80 و70 تقود دراجة تدعو إلى هذه العقائد، ما الذي دفعها لذلك؟ ما الذي دفعها؟ روح التنافس، روح حب الخير بزعمها وما إلى ذلك. ألسنا أولى؟ نحن أمة محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فيبقى الجانب التنافسي في المعتقد وفي الإيمان، هذه المسألة مهمة. لكن كما قلت وأنت أشرت وأكدت عليها مسألة التوازن، للأسف يعني نحن أخي الحبيب لا نعيش تحت الأرض وفوق السماء، ولذا البعض يتمنى أننا نعيش تحت الأرض وفوق السماء وبينهما دعوها لنا. لا، نحن نعيش تحت الأرض وما بينهما وفوق السماء، نرتبط بمعتقد بمعرفة ربنا جل وعز، ونؤمن بآخرة عبر برزخ نمر به، وما بينهما هي حياة يجب أن نعيشها. نحن مطالبين بعمارة الأرض، وهذه مسألة متقررة لا مجال للحوار حولها. فهذا يدعونا أيضا إلى أن نتوازن، كما ننشد الآخرة نحن أيضا ننشد الدنيا، الدنيا التي نجعلها في يدنا ونسخرها لعمارة الأرض. هؤلاء الذين تراهم وقد تقدموا تكنولوجيا، هم نعم هم يعيشون فراغا روحيا، وتجد حالات الانتحار قد تكررت، وتجد حالات اليأس قد أصيبوا بها، وترى مصحات عقلية قد انتشرت، وهذا معروف لا يحتاج الأمر إلى تدليل. ما أجمل حقيقة من التوازن بين المجال الإيماني والتنافس فيه، وأرى أن هي القاعدة التي يتكئ عليها ويرتكز الشاب خصوصا في مقتبل العمر، وتحيي معه التنافس في مجالات أخرى. لكن إياك أن تخلق فيه الأجواء التي تسيطر على الواقع الآن من أجواء تنافسية محمومة لا قيمة لها في رصيد الآخرة، بل لا قيمة لها في رصيد المباحات. وشرط قبل قليل، الآن انظر أي مجتمع، أي بيت تدخله لا يتحدث عن ستار أكاديمي أو سوبر ستار، بل تجد أن هناك يعني بعض العوائل المحافظة فعلا تجد أن البنات قد انشغلن بالحديث والشباب وما إلى ذلك. ما الذي أوصلنا لهذه الدرجة؟ بيج برادر وسوبر ستار وستار أكاديمي، يعني أمر مؤسف حقيقة. وتجد أن التربية لابد أن تراجع في مثل هذه المسائل. وأتمنى أن أجد ابني ما لم أكن له ذلك يعني الموجه أن يقول لا، هذا أمر أرفضه، وهذه التي أراها تخرج عبر القنوات أرفضه، وهي محاولة لإقصائي من ديني وإبعادي عن اهتماماتي العليا وممارسة الجانب الدونية. هذا الذي نراه. لكن وهنا أسأل، أين المسابقات والجوائز التي توضع على الأبحاث العلمية الرائقة والعالية والمميزة؟ والله يا أخي أحمد إني أتألم، يعني لماذا لا نضع الآن مثلا في برامجنا التعليمية مسابقات لأفضل بحث، لأفضل مخترع، لماذا لا نضع مثلا أفضل شخصية, أفضل معلم ويكافأ مكافأة مميزة, أفضل أستاذ جامعي
بأسلوب تنافسي جاذب.
نعم هنا يبدأ التنافس. لكن لماذا لا نرى التنافسات إلا في مثل هذه المجالات, في سوبر ستار وستار أكاديمي؟ أنا يعجبني حقيقة في بعض المواقع الإسلامية الآن بدأت تضع بعض الجوائز العليا والمميزة لبعض البحوث المتقدمة, هذا الذي نحتاجه. هنا سيشعر ابني أن هناك معركة يجب أن يفوز فيها حينما يرى والله أن المجتمع قد انشغل بمثل هذه المسابقات الرائعة وبمثل هذا التنافس المحموم. يعني قد أجعل مسابقة, تجعل مسابقة في بيتك على شوكولاتة ولا على شيء بسيط ومع ذلك يتنافسون, كيف لو كانت فيكبر طفلي وتكبر عنده هذا الاهتمامات وهذه الأجواء التنافسية, فانتظر منه غدا أن يكون مخترعا. وأنت تنمي فيه المسألة, ما هي مسألة جائزة بسيطة تعطيه ريال أو ريالين, لكن تنمي فيه هذه الروح التنافسية, وهو يرى أن المجتمع كله يتحدث عن جوائز للعلم والعلماء, جوائز الخطباء, جوائز للأساتذة, جوائز المخترعين, جوائز الأطباء, للمهندسين. يرى أن المجتمع كله قد انشغل كما انشغل في فترة فترات بستار أكاديمي وسوبر ستار, حتى الناس بدأوا يشترون بعض البطاقات حتى يشاركون في التصويت وكانوا يقاتلون في سبيل ذلك. وترى البكاء والنحيب حينما يخرج أحدهم من مسابقة ستار أكاديمي, تجده في بيتي وفي بيتك وفي بيتهم. هذا أمر مؤسف حينما يتغلغل هذه الأجواء التنافسية التي لا قيمة لها والتي لا يبرع, يعني يبرع فيها إلا شذاذ الآفاق, نجد أن هي الآن مسيطرة على واقع قنواتنا. كل يوم نستقبل سباقا جديدا وكل يوم نجد تنافسا جديدا, لكن على حساب أخلاق أبنائنا وأخلاقنا أيضا.
نعم شيخ خالد, نحن نتسابق ونعيش في زمن متسابق ومتسارع, يتسابق الجميع فيه إلى أن يمسك بزمام القوة, سواء كانت قوة عسكرية قوة تقنية, جوانب كثيرة يتسابق فيها العالم من حولنا, والأمة الإسلامية للأسف الشديد تأتي في مؤخرة هذا الركب. ضرورة أن, والحديث قبل قليل في هذا, لكن أود تسليط الضوء على ضرورة أن يكون هذا هاجس لدى المسلم أن يأتي اليوم الذي يعني ينضم أو ينسلك في سلك المتسابقين في مثل هذه المجالات.
أظن أننا في هذا الوقت لن نحتاج إلى 1000 خطيب ليبكي حال أمته.
أحسنت.
أو ليحذر الناس, بل لن نحتاج إلى خطيب واحد. الواقع يتحدث عن نفسه, التآمر الواضح, المؤامرة على إسلامنا وعلى بلداننا, أمر لا يحتاج الأمر إلى تدليل. والقضية قد استقرت في الأذهان أن البقاء للأقوى, والأمر الذي استقر أيضا أن البعض لا يفهم إلا لغة القوة. هذا أمر حقيقة أصبح أمرا واضحا بينا لا يحتاج إلى تدليل. ويرى أن المعركة الآن هي معركة حضارية, وأن صدام الحضارات هو باد, مهما حاول البعض أن يقول ليس هناك تصادم, أبدا, صدام حضارات واضح مبين نراه بلسان الحالي والمقال أيضا. إذا لابد حقيقة أن تكون الخطوات إذا أردنا أن نزاحم لا تكون الأمر مجرد أماني, وخاصة نحن في مجتمعاتنا العربية والإسلامية نمتلك المقومات, نمتلك المقومات, نمتلك الأراضي الشاسعة الصالحة للزراعة, نمتلك النفط, نمتلك المعادن, نمتلك الحدود المشتركة, نسيطر على أبرز المضايق, نمتلك من المعادن, يعني نمتلك القدرة الديمغرافية والأعداد الكبيرة,
الجانب الروحي كذلك يعني,
وهذا الذي أردت, أننا نمتلك عقيدة واحدة لا تجد عند الآخرين. إذا لماذا لا يكون ذلك التضافر وذلك التوحد, وخصوصا كما قلت أنه لا مكان للضعفاء. وإذا لم يعني تربينا النصوص وتربينا الدعوة للوحدة وللتآلف, يربينا الواقع الذي يخيفنا الآن والذي يعني يبحث عن أي ضحية شاردة لينفرد بها ويأخذها عنوة. ومع ذلك كما قلت يعني نتمنى حقيقة, وإن كان الأمر قد يكون مرتبطا بقرار سياسي أحيانا, لكن لابد أن نرى خطوة من الأمام, خطوة للأمام تدل فعلا أننا لابد أن ننضج. نعم نحن نرحب حينما نجد مثلا في بلادنا خطوة متقدمة الآن, العناية مثلا بالبحث العلمي وبالمعامل والاهتمام بهذا الجانب. وخصوصا أخي الحبيب أحمد, أنني أقرأ ما الأموال التي تقدم في مجالات البحث والتطور العلمي, وجدت أن الدول المتقدمة تضع من 3 إلى 4 إلى 5 من مردودها المالي العام للبحوث, بينما أنظر إلى العالم العربي والإسلامي 2% للبحوث, بل يراهم يمكن يرونه أمرا لا قيمة له. يعني كيف تريد أن نتقدم ونحن لماذا فقط نحن الذين نجلب؟ أحيانا أفكر وأنا أرى هذا التقدم في الواقع الغربي, قلت لعل العدوى تصلنا. أحيانا حينما تجاور أحدا تصلك عدوى,
صحيح,
لكن لاحظت أن هذه العدوى قفزت, إلى الصين وكوريا واليابان فتجاوزتنا. العدو المفروض أنها نتيجة للاحتكاك والاقتراب أن تصل إلينا، وجدت أنها قد قفزت إلى هؤلاء. بل انظر إلى الهند، الهند الآن وأنظر فيها وتأمل وأقرأ في اقتصادياتها ونبوغها أجد أنها هي المارد القادم، الصين هي المارد القادم. طيب لماذا قفزت من أمريكا وأوروبا إلى هؤلاء؟ نحن ما الذي تلقينا؟ للأسف أن الكثير من
العدوى السيئة فقط،
العدوى السيئة أو النفايات، بل يحكى ولا أدري عن مصداقية ذلك. وهذا الموقف يحتاج النوع من الصرامة، يعني يقال أن أول بعثة والأمر يحتاج إلى تحقق خرجت من اليابان لتستفيد من الغرب. فلما عادت الدفعة الأولى إلى مطار طوكيو وجدوا أن الشباب الياباني أتى بلباس الإفرنجي وبتميعه وتغنجه وباهتماماته الدنيا، يقال أنهم أعدموا في المطار، فقالوا ما أرسلناكم لهذا. ولذا قالوا أن البعثات التي تبعت ذلك استفادت التكنولوجيا وما إلى ذلك. نعم. هذه قضية تحق بغض النظر عن مصداقيتها، لكن هذا المفروض أن يكون موجودا.
نعم.
لماذا نتلقف فقط النفايات الفكرية والتي لا قيمة لها وللأسف؟
نعم. شيخ خالد، في الدقيقة الأخيرة ماذا تود أن تقول؟
في الدقيقة الأخيرة أرجو أن لا يكون عرضي عرضا تشاؤميا، بل حقيقة دائما المسلم تراه متفائلا وارى، ولله الحمد أن الأمة تمضي بخطوات، لكننا نحن نلهث خلف الخطوات المتقدمة، نريدها ماثلة، نتمنى أن نعيش ازدهار الإسلام ونهوض هذه الأمة في وقتنا هذا الذي نعيشه، لكن ما زلنا نراهن على أنه بإذن الله الأجيال الآتية والمجتمع الذي سيعيشه أبناؤنا سيكون أفضل، والأمة ستعود إلى مكان الريادة وستسود هذه الدنيا. قالها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقولها خالد أو أحمد، نسأل عز وجل أن يكون توفيق
صلى الله عليه وسلم. بهذا أكون ختمت هذه الحلقة. أشكر لكم صاحب الفضيلة الشيخ خالد بن عبد الرحمن البكر، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود، ما تفضلت بطرحي. تحدثت مع صاحب الفضيلة حول الصور من حياة المتنافسين، عن ضرورة التنافس في حياتنا، وأن يكون هذا هاجسا لنا نغرسه هذا الأمر في أبنائنا، وأن تكون حياتنا حياة تنافسية تصل بنا بإذن الله تعالى إلى مرضات الله أولا، ثم إلى أن نزاحم الآخرين في الريادة وسيادة هذا الكون. حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. لكم تحيتي، تحية الزملاء فريق العمل، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إلى الخيرات دعوة، وللجنات غاية. إلى الخيرات دعوة، وللجنات غاية.
دعاة الخير منهجهم،
كتاب الله مرشدهم.
دعاة الخير منهجهم،
كتاب الله مرشدهم.
إلى الخيرات دعوتهم.